بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا، وصلنا لإصحاح 50. قربنا نخلص أرميا. أرميا تنبأ عن سقوط أورشليم اللي حصل في القرن السادس على يد بابل نبوخذ نصر، وأرميا حضر هذا السقوط، انهيار مملكة يهوذا، حرق الهيكل، دمار الشعب كله، وطلعوا مذبيين كتير. وعشان كده أرميا يعتبر معاصر لدانيال وحزقيال اللي هم بنعتبرهم أنبياء سبي. أنبياء السبي يعني هم أثناء سبيهم في بابل كانوا يتنبؤون، إنما أرميا لما حصل السبي كان عجز، وهم خيروه يقعد في أورشليم ولا يجي بابل يرتاح، طلب أنه يقعد مع المتروكين في أورشليم. ولما ترك أرميا والجماعة اليهود البقايا يعني الغلابة اللي سابوهم بعد الحرب، قالوا له صللنا ربنا يقول لنا نعمل ايه. فصلى لهم ربنا، قال له قول لهم خليكوا مطرحكوا، أورشليم هترجع تعمر حتة حتة. ما صدقوهوش وأصروا على عندهم، فأمخدوا أرميا نفسه وتلميذه باروخ عنوة إلى مصر، وهناك استمر أرميا يقول لهم توبوا وارجعوا، فقتلوه رجما في مصر. سفر أرميا يغلب عليه الدعوة للتوبة، دعوة اليهود للتوبة، الإنذارات الإلهية. وأرميا النبي بنسميه النبي الباكي لأنه سفره يميل إلى البكاء والتنهد على شعبه والأسى على الحالة اللي وصل لها الشعب من العند ضد ربه. بعد ما تنبأ عن هلاك أورشليم نفسها، يتنبأ عن بقايا الشعوب، لأن البعض ظنوا أنه يعني ممكن يكون أرميا يعني من كثر اللي تعمل فيه من اليهود بيحب الأمم أو بمتعاطف مع الوثنيين بالذات بابل. ففي آخر سفر أرميا جاية نبوات صريحة عن هلاك الأشرار من كل الأمم اللي بهدلوا أورشليم، بالرغم أن ربنا استخدمهم في تأديب الشعب، إنما رجع تاني يقتص منهم. فإحنا من أول إصحاح 50 بدأ الكلام عن بابل، وده هيستمر معنا لآخر السفر 51 و52 ويخلص السفر. وإن كان 52 بيحكي الحكاية تاني تاريخيا عشان يختم السفر. احنا وصلنا لعدد 18 يقول: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا أعاقب ملك بابل وأرضه كما عاقبت ملك أشور. يبقى ربنا ناوي يأدب المؤدبين. فاكرين الحتة دي؟ قلنا المؤدبين اللي أدبوا شعبه هو كمان هيرجع يأدبهم، لأن هم ما هماش أبرار. فربنا يستخدم بعض الأمم في تأديب أولاده، لكن يرجع يأدبهم على قسوته. وأرد إسرائيل إلى مسكنه، فيرعى كرمل وبشان وفي جبل إفرايم وجلعاد تشبع نفسه. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب يطلب اسم إسرائيل فلا يكون، وخطية يهوذا فلا توجد، لأني أغفر لمن أبقي. قلنا لما يتكلم عن في تلك الأيام أو في آخر الزمان أو في ذلك الزمان، تبقى إشارة دقيقة عن العهد الجديد وعن قبول الله لكل العالم بالتوبة. فبيقول لا يذكر الإثم فيما بعد، ده نفس التعبير اللي قاله جوه السفر لما بيقول إن علامة العهد الجديد خطاياهم لا أذكرها بعد وتعدياتهم لا أذكر. فالغفران هو علامة العهد الجديد، المسيح جاء عشان يشيل خطايانا، والغفران تحقق لكل المؤمنين التائبين. وإن كان البعض ممكن ياخدها أنه بعد ما يتأدبوا بشدة خلاص كده يعني رصدهم خلص أو حسابهم متسوى، دلوقتي أوان الرجوع لربنا. فبعد فترة السبي رجعوا اليهود إلى تدينهم القديم، فيقول يطلب اسم إسرائيل فلا يكون، يعني محدش هيفتكر لهم خطية بعد كده، طالما تأدبوا ورجعوا يبقى كفاية عليهم كده. لأني أغفر لمن أبقيه، يعني البقية الراجعة بالتوبة سيغفر له. اصعد على أرض مراثايم عليها وعلى سكان فقود. مراثايم دي وفقود دي مناطق في بابل، والبعض قال دي أسماء أخرى لبابل، وكلها تعني يعني حاجات من المرفوضة من ربنا. اخرب وحرم وراءهم يقول الرب، وافعل حسب كل ما أمرتك به. يعني أن ربنا بيكلم الملائكة وأرميا سامع، فربنا بيقول لهم اخرجوا كسروا بابل، كفاية عليها كده افترت. صوت حرب في الأرض وانحطام عظيم، كيف قطعت وتحطمت مطرقة كل الأرض. هنا كلمة مطرقة دي بتهمنا ليه؟ بابل في زمانها سموها المطرقة لأنها مشيت على الشعوب كلها تكسر دماغها، فبقت ماشية زي الشاكوش كده، كل مملكة تكسرها، فسموها المطرقة. والمطرقة قالوا عليها القديسين انه ده الشيطان، او الشخص اللي الشيطان يستخدمه في تهذيب المؤمنين. ودي ليها معاني مفيدة. ليه؟ اولا المطرقة لابد ان تتحطم يوما، فالشيطان ده له اخر. يقول تحطمت مطرقة كل الارض، اذا بابل كانت المطرقة اللي استخدمها ربنا في تهذيب كل الشعوب. لكن لو في حد بيضايقك في حياتك دايما نقول ايه؟ حاول ما تكرهوش، اعتبره مطرقة في يد الشيطان. اكره الشيطان اللي وراه، لكن انت هتكره الآلة نفسها. يعني مثلا لو واحد ضرب واحد بسكينة، هل بيجيبوا السكينة دي يحكموها ويقولوا السكينة مفترية والسكينة شريرة؟ ما في واحد مسك سكين، الواحد ده الشيطان. فانت مشكلتك مع الشيطان مش مع بني ادمين، مهما كانوا يعني مطرقة او سكين او اداة حادة، هما في الاخر ادوات في يد الشيطان. فانت تكون معركتك الروحية مع اللي وراهم، لكن ان كان على المطرقة، المطرقة دي يعني ما زي ما يستخدموها. بيقولوا الاباء الطريقة دي تساعد الواحد ما يكرهش عدوه، ما يكرهش المذنب إليه، لما يبص له بصة ان هو أداة في يد اللي يستاهل الكراهية بجد. ما هو مصرح لنا نكره الشيطان، ما جاتش آية بتقول حب الشيطان، والشيطان عدونا الحقيقي، وده الوحيد اللي ايه من نعمل له حساب. لكن المطرقة لابد ان تتحطم، يعني لازم ليها نهاية والشيطان يتكسر. فبيقول كيف قطعت وتحطمت مطرقة كل الأرض، يعني في الوقت اللي ما كانش حد يتصور أبدا أن بابل دي ممكن تنهار. لما استقرت وتملكت كل الشعوب، مين يقول مملكة زي كده احتلت أكثر من نص العالم ممكن تقع؟ ومزبطة نفسها بقى اقتصاديا وجيوش وسياسة، وكل الملوك صغيرين جنبها، فبأي حسابات سياسية ما كانش ممكن بابل دي تقع، إنما ربنا أحكامه فوق البشر. والكلام ده يشجعنا ليه؟ لأنه أحيانا إحنا نشعر إن في مشاكل معقدة أو إن في شر ملوش كبير. لا، ده بحساباتك أنت ملوش كبير، بس فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما. فيعني ربنا مش هيغلب، يقلب الموازين كلها ويعمل اللي ما حدش توقعه. ساعات ناس تقول ليه ربنا سايب ناس معينين مثلا فترات طويلة يذلوا في الناس ويعذبوا أولاده والشر يزيد، وما ربنا بيأدب أولاده لكن ليهم نهاية. وهذه المطرقة لابد أن تتحطم يوما. فيقول كيف قطعت وتحطمت مطرقة كل الأرض، كيف صارت باب الخربة بين الشعوب. قد نصبت لك شركا فعلقت يا بابل وانت لم تعرفي. يعني ربنا بيكلمها يقول لها يا بابل انا عملت لك فخ وانت رجلك جت فيه، كنت فاكرة بكبريائك يا بابل ان انت لا يمكن هتقعي، انما انت مش عارفة نهايتك. والاشرار ساعات لما يفتروا قوي لا يتصوروا ان ليهم نهاية من كتر كبرياء. قد وجدتي وامسكتي لانك قد خصمت الرب، فتح الرب خزانته وأخرج آلات رجزه. لأن للسيد رب الجنود عملا في أرض كلدانين. برضو تعبير مجازي جميل أو أدبي، أن ربنا فتح المخازن وطلع آلات غضبه. يعني إيه؟ هو ساكت ساكت ساكت، إنما له يوم وله حساب شديد، فنطلع بقى إيه آلات الغضب. أحيانا لما يحصل تأديب شديد قوي، بعض الناس المعاقبين يقولوا كتير قوي اللي ربنا بيعمله، بيبقى الإنسان باصص للعقاب اللي جاله مش باصص للخطايا اللي عملها تسببت في هذا العقاب. لأن الإنسان ممكن يغلط سنة واثنين وعشرة ويفتري، ولما يجي تأديب شديد أو عقاب يتصور أن دي قسوة من ربنا. قسوة إزاي؟ أنت لو حسبت كل خطية عملتها وحسبت الظلم والشر اللي في حياتك وما فيش ريحة التوبة، هتعرف أن العقاب ده زي ما قال عزرا الكاهن زمان، أنك تجازينا بأقل من أثامنا. يعني ربنا رحمته واسعة، لكن مع العند الشديد بيبقى غضبه شديد. يقول فتح الرب خزانته وأخرج آلات رجده، لأن للسيد رب الجنود عملا في أرض الكلدانيين. يعني ربنا له شغله في البلاد دي. عارف لما تقول بقى ربنا يشوف شغله، خلاص لما احنا نقف عاجزين قدام شر نقول ده ربنا يشوف شغله بقى. ربنا إله عادل ما يحبش الظلم، هو هيتصرف وبيتصرف. هلم إليها من الأقاصي، يعني من حيث لا تتوقع جايلها مملكة فارس دي اللي كانت لسه طالعة كده، مملكة شابة ما كانش حد متوقع لها انها فجأة يعني تنتصر على بابل. افتحوا أهراءها، كوموها عراما وحرموها ولا تكن لها بقية. يعني نفضوا المخازن بتاعتها وكوموها كوم كوم كده، ويبقى ملهاش بقية تاني بابل دي. أهلكوا كل عجولها لتنزل للذبح، ويل لهم لأنه قد أتى يومهم زمان عقابه. فكركم المرة اللي فاتت قلنا بابل في حد ذاتها ما تشغلناش دلوقتي، إنما اللي يشغلنا إن بابل دايما في الكتاب المقدس رمز للشر، أكتر بلد استخدمت لوصف مملكة الشر، بدليل إن في سفر الرؤية قبل ما يكلمنا عن جمال السماء في آخر إصحاحين هيجيب لنا إصحاح كامل عن سقوط مملكة بابل. واحد يقول في الرؤية لسه هنقول بابل؟ وعلى فكرة في زمن القديس يوحنا بابل بالذات ما كانتش يعني عليها القيمة. ساعة يوحنا الحبيب كانت روما، الدولة الرومانية هي اللي قوية، واللي معذبين يوحنا وموتوا الرسل كلهم كانوا الرومان. إنما مع هذا يوحنا الرائي يكتب عن سقوط مملكة بابل ويفرد لها إصحاح طويل زي الإصحاح ده بالظبط، إزاي بابل دي هتخرب حتة حتة، وإن ربنا هينتقم من كل الشر اللي فيها، وإن تجارها هيفضلوا يبكوا عليها، وإن كل كنوزها هتروح ودايما ده كان من ألغاز سفر الرؤية. ما هي بابل عشان سفر الرؤية يفرد لها إصحاح كامل؟ ما هي بابل هنا مش مدينة بابل في زمن يوحنا، لأنها مدينة يعني على قدها ساعتها، إنما هي إشارة للمملكة اللي ذلت شعب الله في العهد القديم واللي تعاقبت عقاب شديد قوي، واللي كانت بتصدر الوثنية للعالم. بابل كانت هي اللي تعمل التماثيل، والناس تنقل من حضارة بابل وعبادة الأوثان ويمشوا في كل الشعوب، فكأنها مملكة الشر. وطبعا لما فكرتكم المرة الفاتت ان بابل بدأت ببلبلة الألسنة، الإنسان كان عاوز يتخطى ربنا ويعمل برج يخترق السماء ويقول أنا ربنا. فدي فكرة بابل. بابل هي فكرة الإلحاد، فكرة أنا ربنا، وربنا ده بقى ملوش لازم، والإنسان في كبرياء ويتهيأ له أنه خلاص ما عادش محتاج ربنا، لازم له عقاب شديد في الآخر. اهلكوا كل عجولها لتنذل للذبح، ويل لهم لأنه قد أتى يومهم زمان عقابهم. صوت هاربين وناجين من أرض بابل ليخبروا في صهيون بنقمة الرب إلهنا، نقمة هيكله. تعبير ده مهم، غير أنه نقمة ربنا يعني انتقام ربنا، قال نقمة هيكله. مش معنى لأنه بابل هم الوحيدين اللي قدروا يحرقوا الهيكل. يعني الأشوريين لما جم وقت سنحاريب، حزقية رجل الصلاة مع أشعية النبي، ربنا سطر على الهيكل ما تمسش. وقت بابل كان منسى ده ملك شرير، وكان ما حدش سامع لأرميا النبي ولا حد بيتوب ولا حد بيصلي. فربنا سمح بحرق هيكله، تدمير الهيكل بس ما وقعش كمبنى، لكن هيكل ربنا غالي عليه. فبالرغم انه سابه يتمس ويتكسر شوية، انما له انتقام. عشان كده ساعات لما حد يمس كنيسة، هو الحقيقة الكنيسة غالية على ربنا، لان الكنيسة بيته بنقدم فيها حبنا ليه، وبنقدم ذبيحة مقبولة، ومكان عبادة لله، وفي اسم ربنا، وبنسميه في التسبيحة بيت الملائكة، ويترفع بخور صبح وليل في كل الكنائس. اذا هيكل الله له كرامة عند ربنا. عشان كده مهما دارت الايام، مصر دي شافت ياما حرق كنائس وهدم كنائس، مش السنوات الاخيرة بس، في القرون العشرين كلها شافت كثير عمر. انما لا يمكن اي هيكل يتمس الا ويبقى له انتقام عند ربنا، حتى لو الشعب نفسه يعني كان ضعيف الايمان او هرب ساعتها، او يعني اللي استشهد استشهد واللي انكر انكر، انما الهيكل نفسه له نقمة، سيقول نقمة هيكله، يعني الهيكل له انتقام، بيت ربنا ده غالي عليه. فبالتالي اللي بيمد ايده عليه ده هو يعني هيأذي روحه، لانه ان كان على المباني، المباني بتتعوض، لكن ربنا مش بيبص لها كمبنى بس، بيبص لها هذا موضع راحتي، ده مكان اتحط اسمي، بيعتبرها تحدي لربنا نفسه. فهنا بيقول ليخبروا في صهيون بنقمة الرب إلهنا نقمة هيكله. ادعوا إلى باب الأصحاب القسي، القسي اللي هي السهام دي، لينزل عليها كل من ينزع في القوس حواليها، يعني كل واحد بيعرف يحارب يجي على باب اللي دكه، لا يكن ناج كافئوها نظير عملها، افعلوا بها حسب كل ما فعلت. يبقى ربنا بيقول للملائكة كده، وده اللي حصل في باب، لأنها بغت على الرب على قدوس إسرائيل. بغت في الترجمة جاية بمعنى افترت وتكبرت، يعني بابل دي شافت روحها زيادة، افتكرت ان ملهاش كبير يعني، وافتكرت ان خططها لازم تمشي، وان اللي هتقوله لازم يحصل، وان ربنا ده ما يقدرش يقف لهم يعني. فقالوا لا، لازم بقى ايه، نشوف لها وقفة. بغت على الرب على قدوس إسرائيل، لذلك يسقط شبانها في الشوارع وكل رجال حربها تهلكون في ذلك اليوم يقول الرب. ها أنز عليك أيتها الباغية يقول السيد رب الجنود، لأنه قد أتى يومك حين عقابي إياك، فيعصر الباغي ويسقط ولا يكون له من يقيمه، وأشعل نارا في مدنه فتأكل كل ما حواليه. هكذا قال رب الجنود، إن بني إسرائيل وبني يهوذا معا مظلومون. الآية دي بقى مشجعة، وسط الافتراء اللي عملته بابل، هم دول كانوا السبب، كان ربنا بيأدبهم، بني إسرائيل وبني يهوذا، لكن من كتر القسوة بتاعت بابل بقى ربنا باصص على شعبه إيه، لا ده الغلابة بقى. فربنا إيه، رجع تاني يعطف على شعبه اللي تركه للتأديب، فقال لا دول كده اتظلموا زيادة بقى، دي بابل كده افترت. وكل الذين سبوهم أمسكوهم أبوا أن يطلقوهم، وليهم قوي. آية دي جميلة قوي. يعني ايه؟ المظلوم ما بيبقالوش صاحب، بملطش. وفي ناس في كل زمن كده مظلومة غلبانة، ملهاش حد يعني ايه حامي عنها. إنما المظلومين قيل عنهم في أرمية هنا وليهم قوي، يعني ليهم اللي يقف لهم، اللي بيقف لهم ده ربنا، وطبيعته كده يسكت، ما يتحركش بسرعة، بطيء الغضب، لكنه لا يبرئ البت، يعني ما يفوتش الغلط أبدا، لكنه قوي. فلما ينتقم انتقامه شديد، بس بيدي زمان توبة، لأن طبيعة ربنا يحب كل الأطراف تهدى وترجع بالتوبة وتتصالح، لكن ما يسيبش الظلم كده. فهنا بيقول دول مظلومين وكأن ما لهمش حد، لا دول وليهم قوي، رب الجنود اسمه، يقيم دعواهم لكي يريح الأرض ويزعج سكان بابل. طبعا اليهود لما شافوا بابل العظيمة وقعت، حسوا يعني ايه ربنا إلههم قوي، بالذات مع سقوط بابل ودخول الفرس على طول طلع قرار عودة اليهود، فهم اعتبروا كل ده عشان فهموا فعلا ان الههم بيحامي عنهم وبيصلح المواقف الصعبة اللي خربت قبل كده. سيف على الكلدانيين يقول الرب، وعلى سكان بابل وعلى رؤسائها وعلى حكمائها. سيف على المخادعين فيصيرون حمقا، سيف على أبطالها فيرتعبون. هنا كل مواطن القوة المشهورة في بابل هيجي عليها كلمة سيف، يعني ايه؟ العقاب آتي على كل حاجة، الأبطال والإيه والمخادعين. سيف على خيلها وعلى مركباتها وعلى كل اللفيف الذي في وسطها. اللفيف يعني الأمم الإيه المشتركة معها ومتألفة معها. سيف على خزائنها، لأنه ساعات يقولوا بس الشر ده وراه تمويل كبير قوي. طب هو التمويل ده طول ما هو موجود يبقى الشر هيزيد؟ متقلقش، ما ممكن نيجي السيف على الخزائن، ربنا مش بيغلب. لما يجي يعني ينظف الدنيا مش بيغلب، بيقدر ينزل بسيفه على كل نواحي قوة الشر. حر على مياهها فتنشف، لأنها أرض منحوتات هي وبالأصنام تجن. يعني إيه؟ يعني حتى المياه بتاعتها تنشف. طبعا هم كانوا جنب نهر الفرات وكانوا بلاد غنية وبلاد رخاء، فكل ده راح منه. لذلك تسكن وحوش القفر مع بنات آوى، كانت علامة أن الأرض تخرب انه تبقى الذئاب وبنات آوى داخلة ترعى بقى. خلاص الناس مش عايشة وهربت كلها واصبحت الحكاية خربانة، فتلاقي صوت بقى ايه الديابة والثعالب والحاجات الغريبة دي، لانه ما عادش البلد آمنة. وتسكن فيها رعاء النعام ولا تسكن بعد الى الابد ولا تعمر الى دور فدور. قلب الله سدوم عمر قلبي عن انقلاب، كما قلب الله سدوم عمورها هكذا قلب باب. وهنا تلاحظوا ان ربنا لما يأدب الشعوب مش كلها يأدبها بنفس الطريقة. يعني أدب العالم وقت نوح بالطوفان، جي أدب مثلا اليهود وقت موسى بالأوبئة وبالغربة في سينا كلهم ماتوا، جي أدب سدوم وعمورة بنار وكبريت، جي أدب بابل بمملكة أخرى اسمها فارس. إذن ربنا مؤدب أو عادل أو ديان، لكن شكل الدينونة مش واحد، بس في الآخر هو بينتقم من الشر، هو إيده قوية وبينصف المظلومين وينظف العالم من الشعوب المفترية. حتى لو أخذت وقتها شوية يجي كده إيه يزيح اللخبطة دي كلها. فمرة بطوفان، مرة بنار وكبريت، مرة بأوبئة، مرة بحروب، إنما كل ده قيادة إلهية، ضابط الكل، هو عارف يعمل إيه، الكنترول في إيده. وبالتالي إحنا نؤمن بإلهنا العادل اللي مهما ظلمنا ربنا لازم بياخد بحق المظلوم. كقلب الله سدوم وعمورة ومجاوراتها، يقول الرب، لا يسكن هناك إنسان ولا تغرب فيها ابن آدم. هو ذا شعب مقبل من الشمال وأمة عظيمة، ويوقظ ملوك كثيرون من أقاصي الأرض. ده على فارس بقى اللي داخلين ياخدوا مكان بابل. يمسكون القوس والرمح، هم قصاة لا يرحمون، صوتهم يعج كبحر، وعلى خيل يركبون مصطفين كرجل واحد لمحاربتك يا بنت بابل. سمع ملك بابل خبرهم فارتخت يداه، أخذته الضيقة والوجع كماخض. لو النص ده قريب لكل الملوك اللي بابل عملت فيهم كده، لما كان مثلا ملك عيلام يسمع ان بابل جاية يجي له وجع في بطنه زي اللي هتولد، ملك دمشق يسمع ان بابل جاية يقول لك جاله وجع كماخض. بابل نفسها بقى لما الفرس دخلوا عليها، ملك بابل جاله وجع كماخض كما فعلت فعل بها. ها هو يصعد كأسد من كبرياء الأرض إلى مرعى دائم، لأني أغمز أجعلهم يركضون عنه، فمن هو منتخب فأقيم عليه. يعني إيه؟ يعني فارس ده داخل زي الأسد، محدش وقف له بقى خالص، وبابل دي هتقع تحت رجليه، وأغمز وأجعلهم يركضون عنه كأن أنا شاورت له. قلت له يلا ادخل يا بقى يا فارس، الدور عليك، بلاد فارس كفاية على باب الكتف. فباب العلية عليت 70 سنة وبعدين وقعت خالص، ودخل في مادي وفارس زيادة عن 100 سنة، وبعدين جه الإسكندر الأكبر كمان يأدب الفارسيين وهكذا. لأنه من مثلي ومن يحاكمني، يعني إيه يقصد إيه ربنا هنا؟ يقول ما معنى مش هتلاقوا قاضي عادل زي، وانتوا ياما بتتهموني ان انا ساكت عن الحق وان انا مش باين في حكمي، لكن تعالوا حكموني كده هطلع معايا حق في كل اللي بعمله. فربنا نفسه بيقول مين يحاكمني؟ عارفين الآية اللي بتقول لكي تتبرر متى حكمت، يعني تجاوزا لو حد وقف قدام ربنا يقول له انت غلطت في ده، يقول له طب تعالى تعالى اشرح لك عشان تعرف ان انا مفيش ولا حاجة بتطلع غلط، كل احكام الله بتطلع صح، بس طبيعي اللي بيتفرج من تحت زينا كده مش شايف الصورة كاملة، فممكن يستعوق ربنا مثلا، ممكن يستغلط ربنا لما يشد على شعب زيادة، ممكن يعتبره قاسي في بعض الاحكام. انما ربنا يقول من مثلي، يعني مش هتلاقوا حد في الحكمة دي ولا في القدرة دي. ومن يحاكمني، يعني مش معناه انه مطلق اليد، يعني ما طبعا ربنا حر في احكامه، لكن معناها انه ملوش غلطة، ربنا مش ملك ارضي يغلط في احكامه، يستعجل في حكم، يشد زيادة في موضوع ما يستاهلش، لا لا، ربنا كله حكمة وكله قدرة، ودايما افكاره غير افكارنا، كما علت السماء عن الارض علت افكاري عن افكاركم. فبيقول من مثلي ومن يحاكمني ومن هو الراعي الذي يقف أمامي. كلمة دي جميلة أوي، عارفين ليه؟ لأنه كان مين اللي بيوقف غضب ربنا مؤقتا؟ دائما راعي صالح يقف أمامه ويتضرع إليه فيوقف غضب. عندنا على الأقل قصتين، قصة موسى النبي لما ربنا قال له سيبني أفني الشعب ده واعمل منك شعب جديد، فقام موسى لانه راعي صالح محب لشعبه قال له بص لو هتاخدهم خدني معاهم، لكن لو هتفنيهم افنيني معاهم، لان انت خرجتنا مع بعض وبعدين يقولوا عليك ايه، خرجتنا معرفتش توصلنا، ومش انت وعدت ابراهيم واسحاق ويعقوب، طب هم وحشين بس هنعمل ايه، سامحهم. فهذا الراعي الذي حسب قلب الله، طبعا ربنا كان عارف هيعمل ايه، هو بس يسابه عشان الاجيال تعرف يعني ايه واحد يعجب ربنا. دارت الايام مثلا داود النبي لما ربنا جاب وباء شديد وابتدى يحصد بالالاف، داود وقف كراعي وكان كبير في السن ساعتها، قال له لتكن يدك علي انا وعلى بيت ابي، اما خرافك هؤلاء فماذا فعلوا؟ قال له ادبني انا وبيتي، بس الشعب لا. هو قال الكلمتين دول والوباء وقف، وفي المطرح ما وقف داود اتعمل الهيكل بعد كده، اشترى الحقل بتاع قارون اليابوسي ده، والمكان ده قال لسليمان هو ده اللي تعمل فيه الهيكل، لانه ساعتها الموت وقف، عشان يبقى الهيكل دايما رمز للقيامة للحياة الابدية لرضا الله. لكن هنا داود وقف كراعي فاديا، موسى وقف كراعي فاديا الى ان اتى بقى ايه الراعي الصالح. فالآية دي بتستخدم كنبوة، ان ربنا بيقول مين اللي هيقف قصادي عشان يرفع الغضب عن العالم كله، من هو الراعي الكامل الذي بلا عيب. موسى في عيوب، داود في عيوب، ما فيش راعي في التاريخ ما فيهوش عيوب، لكن سيأتي راعيا واحدا هو ده بقى اللي يرفع غضب الله عن العالم كله. فهنا بيقول من مثلي ومن يحاكمني ومن هو الراعي الذي يقف أمامي. إذن وقفة المسيح على الصليب هي شفاعة كفارية بنسميها، هو الراعي الذي وقف أمام العدل الإلهي ودفع الثمن كاملا فوقف أمامه، فتوقف غضب الله عن البشرية، حكم الموت اللي سرف كل البشر وقف بسبب الراعي الذي وقف يشفع فينا بدمه شفاعة كفارية. من مثلي ومن يحاكمني، من هو الراعي الذي يقف أمامي. لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على بابل وأفكاره التي افتكر بها على أرض الكلدانيين. إن صغار الغنم تسحبهم، إنه يخرب مسكنهم عليهم. يعني بابل دول هتلاقوا بقى إيه، شوية غنمات بسيطة خالص هي اللي عايشة، يعني من كتر الخراب، وإنه المسكن هيخرب. من القول أخذت بابل، رجفت الأرض وسمع صراخهم في الشعوب. يعني اللي كان يسمع إن بابل وقعت كان يرتجف، لأنه ما فيش أقوى من بابل. كانت الناس مش مصدقة أن بابل دي ممكن تقع. صح 51، هكذا قال الرب: هانذا أوقظ على بابل وعلى الساكنين في وسط القائمين علي ريحا مهلكة. هنا هيشرح التأديب بشكل آخر، هي نفس فكرة هلاك البابليين الوثنيين بعد موجة ارتفاع ليهم، عقاب من ربنا. أرسل عليهم ريحا مهلك، أرسل إلى بابل مذرين فيدرونها ويفرغون أرضها، لأنهم يكونون عليها من كل جهة في يوم الشر. على النازع في قوسه فلينزع النازع، وعلى المفتخر بدرعه فلا تشفق على منتخبيها، بل حرموا كل جنده. يعني هيحصرها من كل جهة بكل أنواع الأسلحة، بحيث لا يبقي للجيش بتاع بابل ده أي بقية. فتسقط القتلى في أرض الكلدانيين والمطعونون في شوارع، لأن إسرائيل ويهوذا ليسوا بمقطوعين عن إلههما. الكلمة دي برضو معزية جدا. ليه؟ الإنسان لما يحس إن ربنا غضبان عليه والدنيا بتخبط فيه وهو وحش يستاهل التأديب، يجي له إحساس إن ربنا قطعه قطيعة، يعني خلاص زعل وفصلوا عنه. فده كان تأديب يهوذا وإسرائيل. فأرميا يقول برغم كل اللي حصل فيهم دول ما تقطعوش عن إلههم، لسه في رقبته، لسه مسؤولين من إلهه، لسه ربنا باصص على شعبه رغم كل الشر اللي عملوه والعقاب اللي بيعاقبهم بيه، وإنما ليسوا بمقطوعين عنه. يبقى هنا واضح ان في التأديب في نوعين: في تأديب شعب الله من اجل التنقية من اجل التوبة، وفي تأديب الشعوب الوثنية ده عقاب، ده لانهم ما بيتصلحوش، ده ما لهمش حل، ده بقى رد فعل الاعمال. اذا لما انت تؤدب وانت ابن ربنا، حتى لو واحد تاني بيؤدب بحاجة شبه كده، يعني اتنين يجي لهم نفس المرض، بس في واحد المرض بيرجعوا الحضن ابوه تاني، بيفتكر انه بعد عن ربنا وانه لخبط في حياته كتير، فبيصلي ويطلب الرحمة ويحضر نفسه للسماء. ده تأديب من اجل الاصلاح، من اجل التنقية، من اجل دخول السماء. لكن واحد تاني كان مفتري في حياته ولما جاله المرض زود افتره وقعد يبرطم، لا ده سكته العقاب الابدي، ده بداية الهلاك الابدي. فهنا على قد ما إسرائيل ويهوذا تأدبا وبابل تأدبت، لكن في فرق. شعب الله يؤدب ليعود لحضن أبوه، أما بابل ستؤدب كعقاب رد فعل على اللي عملته لأنها ما عرفتش طريق الخلاص. طبعا تاريخيا في قلة قليلة جدا من الشعوب انضمت لليهود لما شافوا أنه الأنبياء كل كلامهم بيطلع صح، اللي قرأ إشعياء واللي قرأ أرميا في زمانهم وشافوا ان نبوءات الناس دي تحققت تماما، ابتدوا يقولوا لا احنا مش هنعبد اوثان تاني، اله اسرائيل هو الاله الحقيقي. فانضم جزء من الامم في المراحل دي، لكن عموما اغلب الشعوب الاممية ظلت في عندها وخدت العقاب الشديد. ارجع للآية جميلة تقول: لان اسرائيل ويهوذا، عاوز يقول رغم كل اللي حصل فيهم، ليس بمقطوعين عن إلههما، ما تقطعوش من ربنا. فلما يجيلك أيام صعبة قوي، ده مش معناه أن ربنا رمى طوبتك، ولا أن ربنا قال خلاص ده مش ابني، ولا أن غضب ربنا عليك للأبد، لا لا، ده ينطبق عليه كلمة لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك، بفيضان الغضب فرحت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أجمعك. يعني إيه؟ يعني أنا زعلت وزعلت جامد قوي، لكن هي زمن، هي لحيظة، لكن أرجع تاني أخذك في حضني وإيه وظبط كل حاجة. إسرائيل ويهوذا ليس بمقطوعين عن إلههم عن رب الجنود، وإن تكن أرضهما ملآن إثما على قدوس إسرائيل، اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه. يعني إيه؟ يعني بيقول لهم ما تحتموش كفاية في بابل، بابل زلتكم. بس اللي حصل في 70 سنة بعض اليهود عملوا بزنس في بابل، فابتدت تفتح معاهم، فابتدوا يعجبهم العيشة في بابل. وطبعا العيشة في بابل اقترنت بانهم مكملين في الوثنية. واليهود الامناء اللي فهموا ربنا بقوا يصلوا مزامير وتسابيح كتيرة، عاوزين يرجعوا بلادهم، فدول اللي رجعوا. لكن في ناس استمروا في شرهم. فبيقول ان تكن ارضهما ملآن اسما على قدوس اسرائيل، اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه، لا تهلكوا بذنبها، لان هذا زمان انتقام الرب، زمان انتقام الرب هو يؤدي لها جزاءها. يبقى في حاجة اسمها زمان الانتقام. احنا في العهد الجديد متى يأتي زمان الانتقام؟ يوم الدينونة. عشان كده تلاحظوا ان في العهد الجديد ما بقيناش نقول طب ربنا يعمل ايه في الشعب ده والشعب ده والناس دول، لا، احنا خلاص المسيح كلمنا عن دينونة اليوم الاخير. ركز في كلامه، ما قالش لحروب بقى، ولا قال طوفان تاني، ولا قال نار وكبريت، هو اتكلم عن جهنم. سيكون يوم الانتقام هو يوم نهاية العالم، ساعتها بقى كل الظالمين حسابهم عسير، وكل المظلومين اللي مسكوا في ربنا هيرفعوا راسهم ساعتها. بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الأرض، من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جنت الشعوب. تعبير عجيب، بابل كأس ذهب في إيد ربنا كان بيمشيها على الشعوب يسكرهم. يعني إيه؟ إيه اللي بتقوله ده يا أرمية؟ ربنا ماسك بابل وحاطط فيها خمر يسكر بيها الشعوب. هي مقصود بيها ايه؟ ان ربنا سمح ان بابل تحتل العالم وتنشر افكار، عشان لما يجي العقاب يجي على بابل وعلى كل اللي تبعه، لانه ده يؤكد انه ربنا ضابط الكل، ان مش الموضوع مشي لوحده كأن بابل دي مشت كلامها على ربنا، لا، هي كأس في يده زي قلت مطرق. يعني ربنا يستخدم حتى الشعوب المفترية الوثنية في خطته من أجل عودة شعبه. فربنا فوق الكل وبيستخدم كل الطاقات من أجل غرضه. سقطت بابل بغتة وتحطمت، والويلوا عليها، خذوا بلسانا لجرحها لعلها تشفى، داوينا بابل فلم تشفى، دعوها ولنذهب كل واحد إلى أرضه، لأن قضاءها وصل إلى السماء وارتفع إلى السحاب. يعني عقاب بابل عقاب نهائي، وعشان كده لم يسمع أن مملكة بابل شدت حيلها بعد كده. لغاية النهاردة بابل بعد الفترة دي ما رجعتش تاني لعظمتها أبدا خالص. يعني في ممالك طلعت ونزلت كده كم مرة، أما بابل عليت عليت عليت، وبعدين اتدكت في القرن الخامس قبل الميلاد وانتهت. فضلت بقى بلد ضعيفة عادية، ما يعني ما فيهاش قوة. قضاءها وصل إلى السماء وارتفع إلى السحاب، قد أخرجوا الرب برنا، هلما فنقصوا في صهيون عمل الرب إلهنا. تعبير جميل، لما واحد ربنا بعد فترة طويلة من الظلم ينصفه أو يظهر الحق، يقول الرب برنا، يعني ما حدش طلعني بار أو بريء إلا ربنا. فيقول أخرج الرب برنا، يعني طلعنا في الآخر رغم كل اللي حصل أبرار. هلما فنقص في صهيون عمل الرب إله. يعني بقى اليهود بيغنوا أغنية أو ترتيلة أن ربنا بيحبنا ورجعنا بلادنا تاني وانتقم للظلم اللي عملته بابل فينا. فتعالوا نحكي عن عمل الله معانا. هلما فنقص في صهيون عمل الرب إله. لما ربنا بينصف المظلومين بيبقى عزاء وبيبقى راحة نفسية، لأنه بيشوف أنه وعوده أمينة وصادقة، وأن اللي قاله لازم يطلع أدوا اللازم. فياما في التاريخ حصل حاجات زي كده، ممالك وملوك وقوة شر، وبعدين يجي بقى جيل يشوف إيد ربنا إزاي بتتمجد، والكنيسة تمجد ربنا وتقص وتكتب. عشان كده في أرميا قبل كده كان بيقول هيجي زمن بدل ما يحكوا حكاية عبور الشعب البحر وخروج اليهود من عبودية المصريين، هيحكوا رجوع الشعب من بابل. يعني حط القصة دي قصاد القصة دي، لأنه كانت أعظم قصة في تاريخ اليهود. كل فصح يعملوا إيه؟ كل يهودي يلم عياله يقول لهم تعالوا أحكي لكم. هي نفس الحكاية، إحنا كنا مذلولين في مصر، بعت لنا موسى النبي، الراجل ده حطينا الدم على الباب وعدى الموت من علينا وخدنا وعدنا البحر بمعجزة ودخلنا سينا. يحكي الحكاية، ده أعظم حكاية في تاريخ الشعب اليهودي. فأرميا قال لهم هيجي وقت مش هتحكوا الحكاية دي، هتحكوا حكاية جديدة. ازاي بعد ما رحتوا مذبيين في بابل وكأنه لا يمكن تطلعوا منها، هترجعوا من بابل تعمروا بلادكم تاني. فهتبقى قصة خلاص أخرى جديدة، هتبقى في حكاوي اليهود لولادهم بعد كده. قد أخرجوا الرب برنا هلما فنقص في صهيون عمل الرب إلهنا. سن السهام أعدوا الأطراس، قد أيقظ الرب روح ملوك مادي، لأن قصده على بابل أن يهلك. مادي وفارس هي دي الممالك اللي دخلت تهد في بابل، لأنه نقمة الرب نقمة هيكل. قلنا تاني حكاية نقمة الرب ونقمة هيكله، لأن هما يعني حرقوا الهيكل. على أسوار بابل ارفعوا الراي. تفكركوا دي بالمزمور اللي بيقول على إيه؟ على أنهار بابل. بس دي كانت وقت السبي. مزمور ده كتبوه تلاميذ داود وقت السبي، ما هو اللوين دول تلاميذ داود، هو اللي كان بيحط نظام الترنيم في الهيكل. ففضلوا اللويين الأتقياء يعملوا زي مزامير على نفس نسق داود النبي، فكتبوا وقت السبي المزمور ده. على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون. كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريبة؟ لأنه حاسين إن هم في أرض غريبة وكلها وثنية، ومستحرمين يقولوا ترتيل الرب، هينادوا على اسم ربنا وحواليهم أوثان، فكانوا صعبان عليهم. وفي آخر المزمور قال يمين يمسك بنت بابل الشقية دي ويدفن عيالها، يعني مين يقدرنا نغلب بابل؟ وكأنه كان حلم بالنسبة لهم مستبعد جدا ان بابل دي تقع، لكنها وقعت. على أسوار بابل ارفعوا الراية، شددوا الحراسة، أقيموا الحراس، أعدوا الكمين، لأن الرب قد قصد وأيضا فعل ما تكلم به على سكان بابل. هي معناها ببساطة، شوفوا اعملوا اللي تعملوه بس ربنا بدل أصد خلاص. يعني بابل ترفع الراية وتحط الحرس وتعمل كل استعداداتها، بس ربنا قال المرة دي خلاص تقع بابل يبقى هتقع. فبيقول الرب قد قصد وفعل ما تكلم به على سكان بابل. أيتها الساكنة على مياه كثيرة الوافرة الخزائن، قد أتت آخرتك كيل اغتصابك، قد حلف رب الجنود بنفسه أني لأملأك، يعني أناسا كالغوغاء فيرفعون عليك قلبا. هتتملي بلاد بابل دي بالناس الغوغاء ويبقوا بيسرقوها من كل ناحية. بعدين يقول حتة كده زي التسبحة، وخدناها في قراءات أسبوع الألام الجزء اللي جاي ده بالذات. صانع الأرض بقوته، يعني أرميا بعد ما شاف حكمة ربنا، ما هو حضر ده كله خلي بالكم من بدري بيقول بابل جاية، وبابل ما كانش حد مصدقه انها هتقع، ولا حد كان مصدق ان اورشليم هتقع، والراجل حضر ان اورشليم هتقع وتنبأ ان بابل هتقع. فلانه شاف بالروح مستقبل كل البلاد دي، وعرف ان مهما عليت البلاد دي بدل ما فيهاش اسم ربنا هتقع. قال صانع الارض بقوته، يعني الارض دي كلها معمولة بايده، ومؤسس المسكونة بحكمته وبفهمه مد السماوات. يعني ربنا مسيطر على الأرض وعلى السماء وعلى الناس. فما حدش يتصور ان في حكم في الدنيا دي ما عداش على ربنا. من ذا الذي قال فكان وايه؟ ودي اللي هنشوفها في المراسي. والرب لم يأمر، وفي حاجة بتحصل في الدنيا دي من وراء ظهره، هو في حاجة كبيرة ممكن تحصل مفاجأة، المفاجأة دي لينا احنا، انما بالنسبة له دي حسابات، لكن احنا عشان ما بنبقاش شايفين بكرة فبتبقى مفاجأة، يقول لك البلد دي مش عارف حصل فيها ايه وده، انما عند ربنا كل حاجة ايه محسوبة بدقة. فبصوا يتأمل أرمية في قدرة الله وحكمته، عاوز يقول لهم انتم مستغربين ليه، مستعجبين ان بابل تقع، مستعجبين ان اورشليم ترجع تعمر، مستعجبين ان الموازين تتقلب كده خالص، هو صانع الارض بقوته ومؤسس المسكونة بحكمته وبفهمه مد السماوات، اذا اعطى قولا تكون كثرة مياه في السماوات. يعني لو قال تنزل المطر ينزل طوفان ويخلص على العالم لو عاوز، ويصعد السحاب من اقاصي الارض، يعني موضوع حتى المطر والسحاب ده كل ده في ايد ربنا، صنع بروقا للمطر واخرج الرياح من خزائنه، دي اللي خدناه في التسبحة في لبش الهوس الثاني اللي حافظين تسبحة، اخرج الرياح من خباياها ونفخ في الاشجار حتى اظهرت امطر مطرا على كل ولد، واخدينها من كلام ارمية الجزء ده في التسبح، لاننا بنتغنى بصفات الله ضابط الكل، لان احنا لسه مستمتعين ان هو ده الهنا، هو ده المسؤول عننا، فقدرته مطلقة وحكمته مطلقة. بلد كل انسان بمعرفته، بلد يعني كل انسان في معرفة الله يطلع بليد، يعني ايه مهما عرفت انت معرفت ايه اللي نعرفه عن ربنا، ده بولس بيقول الان اعرفه بعض المعرفة، يعني مهما عرفت لا ده ربنا عالي قوي مخه كبير قوي، فاللي انت عرفته ده لسه قشور، فانت لو قلت عرفتك يا رب كويس، بس انت عرفت لسه ايه يعني بداية القصة. بلد كل انسان بمعرفته، خذ كل صائغ من التمثال، لازم يجي اليوم اللي كل واحد عمل اله تمثال يخزى يتكسف من روحه، ازاي انا تصورت ربنا تمثال كده، لان مسبوكه كذب ولا روح فيه، هي باطلة صنعة الأضاليل، في وقت عقابها تباد، ليس كهذه نصيب يعقوب، لأنه مصور الجميع وقضيب ميراثه رب الجنود اسمه. يعني إيه نصيب يعقوب؟ يعقوب ده الكنيسة بقى، يعقوب ده شعبه، فبيقول يعقوب دايما له نصيب لأنه بيقول يا رب، فمهما تلخبط ومهما تبهدل هيرجع يقول نصيبي هو الرب، انا لليش في التماثيل وملياش في الدنيا، انا عاوز ربنا. فهنا بيقول يعقوب هيفضل حاجة غير كل الشعوب، لان ربنا مصور الجميع وقضيب ميراثه رب الجنود اسمه، انت لي فأس وادوات حرب، فاسحق بك الامم واهلك بك الممالك، واكثر بك الفرس وراكبه، واسحق بك المركبة وراكبها، وأسحق بك الرجل والمرأة، وأسحق بك الشيخ والفتى، وأسحق بك الغلام والعذراء، وأسحق بك الراعي وقطيع، وأسحق بك الفلاح وفدان، وأسحق بك الولاة والحكام، وأكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانين على كل شره. يعني بيقول لبتوع فارس الدور عليكم، أنتوا الأداة اللي في إيدي الفترة الجاية، هسحق بيكم كل بابل وكل الوثنيين، بس افهموا الدرس بقى، افهموا الدرس من اللي قبلكم من اللي قبل قبلكم، ما انا مسكت اشور وزبطت بيها الدنيا، وبعدين خد اشور على دماغ، مسكت بابل وزبطت الدنيا وعقبت شعبي، وبعدين جه الوقت اللي ادي بابل على دماغ، همسك فارس ودور عليها ايه الدور عليها، بحيث هتذل الشعوب، لكن فارس كمان هتاخد على دماغها بعد شوي. فعاوز يقول لهم يا ريتكم تفهموا الدرس، انه لو معرفتوش ربنا ومسكته فيه يبقى عليك الدور في التأديب، ما تبصش لغيرك بيتأدب، انت دورك جاي، الا لو توبت توبة حقيقية ورجعت لربنا، ساعتها يبقى انت حميت نفسك، طلعت نفسك بره سلسلة العقوبات اللي نازلة، لإلهنا كل مجد وكرامة الابد.